ان في الاول ناس كتيرة من قرايبه او من اخواته او من ولاد خالته ما كانوش مؤمنين بيه، زي يعقوب، يعقوب الصغير اخو الرب في الاول ما كانش مآمن بيه اللي كتب الرسالة، لكن بعد القيامة آمن بشخص السيد المسيح. عشان كده يعلق بولس الرسول يقول وظهر ليعقوب، وظهر ليعقوب. فبنشوف ان في تغيير كبير جدا حصل لدول. في الاول كانوا حتى قرايبه حتى ولاد خالته رافضينه، لكن بعد كده بنشوفهم ازاي بيتحولوا الى الايمان ويصيروا من ضمن الكارزين بشخص السيد المسيح. حتى ان يعقوب اخو الرب او يعقوب الصغير ده يرأس اول مجمع يعقد في الكنيسة اللي هو اللي حصل في اورشليم. فانحدر من قانا الجليل وراح الى مدينة كفر نحوم وصنع معجزات كتيرة جدا في كفر نحوم. القديس يوحنا اختصر الحتة دي لانها مذكورة في الاناجيل الثانية، يعني متى ومرقس ولوقا اتكلموا كتير عن المعجزات اللي عملها المسيح في كفر نحوم، لكن بنشوف ان يوحنا بينقلنا بسرعة وبيركز على خدمة المسيح في اورشليم في المنطقة الجنوبية في منطقة الهيكل. وده كان هدف يوحنا من كتابته في الانجيل، انه بيكمل الصورة والملامح اللي ما ظهرتش في الاناجيل الثلاثة التانيين. فهنشوف على طول انه بعد ما يقول وانحضر الى كفر نحوم هو وامه واخوته وتلاميذه واقاموا هناك اياما ليست كثيرة، وكان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع الى اورشليم. هتلاقوا ان مميزات انجيل يوحنا انه بيتكلم كتير قوي عن خدمة المسيح في اورشليم المدينة المقدسة، بينما الاناجيل الثلاثة التانيين بيتكلموا عن خدمة المسيح في منطقة الجليل. ليه يوحنا بيركز بالذات على خدمة المسيح في اورشليم؟ يوحنا عايز يقول حاجة معينة، ان النبوات اللي مكتوبة في العهد القديم كلها بتتكلم على ان الشريعة تخرج من اورشليم وان الفادي ياتي الى صهيون. عشان تبقوا عارفين ان اورشليم وصهيون دول حته واحده، يعني اورشليم مكونه من جبلين، جبل صهيون وجبل الزيتون. دي اورشليم عباره عن جبلين، حد دلوقتي نفس الوضع، مكونه من جبلين. جبل الاول جبل صهيون ده اللي فيه العليه والمسيح صنع فيه العشاء الاخير، وده اللي فيه برضك الجلجثة واللي فيه الهيكل، ده اسمه جبل صهيون. وقدامه على طول جبل الزيتون، وبينهم وادي اسمه وادي هنوم، وبعدين وادي جثيماني. فكل النبوات بتاعت العهد القديم بتتكلم ان الشريعة وان الفادي وان المسيا يخرج من اورشليم من صهيون. فده اللي عايز يعمله يوحنا، انه بيركز على خدمة المسيح في اورشليم. والحقيقة يمكن في الاناجيل التانية ما يبانش ان المسيح نزل الى اورشليم غير في الاخر خالص لما كان رايح للصليب، لكن لا نفهم ان المسيح كان بيتردد على اورشليم مرات كتيرة. مين يقول آية تدل على ان المسيح كان بيروح لأورشليم مرات كتيرة؟ يا أورشليم يا أورشليم، كم مرة أردت، كم من مرة أردت. مرات كتيرة كان المسيح بيروح أورشليم من اجل انه يجمع أورشليم ويضمها اليه، لان أورشليم هي مدينة الملك العظيم اللي منها تخرج الشريعة. كم من مرة أردت ولم تريده. عشان كده المسيح كان بيتردد على اورشليم مرات كتيرة جدا. هي لو طلعنا بعض الشواهد تورينا قد ايه ان يوحنا كان عنده حق انه يتكلم بتفصيل جامد جدا عن خدمة المسيح في اورشليم. يعني لو طلعنا سفر أشعياء الإصحاح الثاني، سفر أشعياء الإصحاح الثاني عدد 3 صفحة 994 يقول: وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأن من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. يعني شوفوا هنا النبوة: من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. عشان كده بيركز يوحنا على تعليم المسيح اللي قالها في الهيكل في أورشليم وفي صهيون، عشان يوريهم ان هو ده اللي تمت فيه النبوات اللي اتكلمت في العهد القديم. وبرضك في أشعياء 3 عدد 14 يقول: الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم. لان من اللحظة دي هيبتدي نشوف الصراع ما بين المسيح وما بين رؤساء شعب اليهود من خلال تطهير الهيكل، ويقولوا له اي آية تفعل واي آية تورينا حتى انك بتطرد وتنظف الهيكل، فيخش في محاكمة مع رؤساء وشيوخ اسرائيل. كان لازم المسيح يروح لأورشليم، حتى في أشعياء 4 عدد 4 يتكلم عن عمل المسيح في أورشليم، الجزء اللي احنا قريناه دلوقتي دخول المسيح للهيكل وتطهيره، ان المسيح بينظف. فيقول: اذ غسل السيد الرب بنات صهيون ونقى دم أورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الإحراق. إن لازم يجي السيد ينظف صهيون، ينظف أورشليم، وده اللي عمله المسيح في دخوله للهيكل وتطهيره للهيكل. وبرضه في أشعياء 59 نطلعها عدد 40 يقول: ويأتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب. بيتكلم عن الفادي اللي هيجي لصهيون لأورشليم، التائبين. مش بس أشعياء اللي بيتكلم عن كده، لكن كمان عاموس. لو طلعنا سفر عاموس، عاموس 1 عدد 3 فقال: ان الرب يذمجر من صهيون ويعفي صوته من اورشليم. ربنا بيذمجر من صهيون ومن اورشليم، وهنشوف غضبة المسيح في دخوله للهيكل في اورشليم. وبنفس المعنى بردك يقول يقيل في إصحاح 3: الرب من صهيون يذمجر. ونفس المعنى بردك يقوله أرميا النبي. لو طلعنا سفر أرميا إصحاح 25 أرميا 25 عدد 30 وأنت ستنبأ عليهم بكل هذا الكلام وقل لهم: الرب من العلاء يذمجر ومن مسكن قدسه يطلق صوته يظهر زئيرا على مسكنه. خدوا بالكم الكلام ده نفس المنظر اللي واقف المسيح في مسكنه يذمجر ويظهر زئيرا في غضبة هذا الحمل لكيما ينظف ويطهر هذا الهيكل. آيات كثيرة جدا بتتكلم في العهد القديم عن وجود السيد المسيح في صهيون، الفادي والسيد والمطهر والمنقي. عشان كده بنشوف ان يوحنا ينقلنا على طول انه يرجع المسيح مرة ثانية الى اورشليم في عيد الفطر لكي ما يعمل هذا العمل الجبار في انه ينقي ويقدس الهيكل. لكن الحقيقة كان في نبوة في شدة الوضوح عند اليهود واخذوها من سفر ملاخي وحطوها في التلمود وفي المشنة وفي الكتب بتاعتهم ان المسيا لما يجي اول عمل هيعمله هيدخل الهيكل يقدسه ويطهره وينقيه. الهيكل اللي اتملى دنسات ونجاسات نلاقيها في ملاخي 3، سفر ملاخي اللي هو اخر اسفار العهد القديم، ملاخي 3:1، صفحة 1356، يقول ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي ويأتي بغتة إلى هيكله. خذوا بالكم الكلام، يأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تسرون به، هو ذا يأتي قال رب الجنود، ومن يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره، لأنه مثل النار الممحص ومثل أشنان القصار، فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة ليكونوا مقربين للرب تقدمه بالبر، فتكون تقدمة يهوذا وأورشليم مرضية للرب كما في أيام القدم. بيتكلم عن أن المسيح لما هيجي فجأة إلى هيكله وحينقي هذا الهيكل وحيطهر هذا الهيكل لكي ما تكون التقدمة مرضية أمام الرب. وهو ده اللي فوجئ بيه اليهود، ان هم فجأة لقوا المسيح بيخش وبيطرد الناس اللي موجودة في الهيكل وبيقلب موائر بالصيارفة ويطرد كراسي داعة الحمام فجأة من غير اي مقدمات، يأتي بغتة وينظف ويطهر ويقدس هذا المكان. فبنشوف من اول اللحظة دهية المسيح بيستلم عمله من حقه انه يبدأ خدمته من الهيكل من اورشليم، وده كان اول ظهور علني للمسيح قدام كل العالم وفي خدمته انه يبدأ الخدمة بتاعته بتطهير الهيكل. معجزة عرس قانا الجليل عملها قدام تلاميذه مجموعة قليلة، لكن عمله الرسمي واعلانه قدام رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين كانت من خلال دخوله للهيكل. هي ان لما نربط الاربع اناجيل مع بعضهم نقدر نعرف ان المسيح دخل الهيكل وطرد الناس اللي كانوا موجود بيبيعوا ويشتروا كم مرة؟ مرتين. المرة الاولانية اللي احنا بنقراها دلوقتي في يوحنا، ودي كانت في بداية خدمة المسيح، والمرة الثانية كانت امتى؟ في دخوله في يوم حد الزعف في نهاية حياته على الارض وفي نهاية خدمته. ده كان العمل بتاعه انه يخش يطهر وينقي الهيكل ويقدس لكي ما تكون التقدمة والذبيحة مرضية امام الرب زي ما بيقولوا في ملاخي. شفنا ان المسيح بيعمل عمل التجديد بانه بيغير الطبيعة في معجزة قانا الجليل، وهنا بيكمل عمل التجديد في انه بيجدد الهيكل. فبنشوف القديم عبارة عن هيكل اورشليم المبني، وبعدين الجديد ينقل ذهنهم انه يتكلم عن هيكل جسده، خدوا هذا الهيكل وانا في 3 ايام اقيمه. في القديم ذبائح وغنم وبقر وطيور، لكن في الجديد بيتكلم عن ذبيحة جسده. عشان كده بنسمي الاصحاحين الثاني والثالث ونص الرابع من انجيل يوحنا ده بانجيل التجديد، ان المسيح بدأ خدمته بانه يجدد الخليقة، يجدد كل شيء. فشوفنا بيغير الطبيعة من العنصر البسيط الى العنصر الغني، وهنا بنشوفه بيجدد الهيكل وبيجدد الذبيحة وبيجدد الخليقة كلها من خلال عمله تطهير الهيكل. إذا كنا في معجزة قنا الجليل اتكلمنا عن مية التطهير اللي بتتحول إلى خمرة وإلى فرح، فهنا بنبتدي نشوف التطهير الحقيقي اللي ربنا بيصنعه. التطهير الحقيقي اللي ربنا بيصنعه في العبادة بتاعتنا انه بيرفض كل مفاجرة باسم الدين وكل مقايضة باسم الدين. كانت ملايين من الناس موجودة في الهيكل لكن للأسف ما كانش ليها علاقة بالله. عشان كده النبوة مثلا في زكريا الإصحاح السادس عدد 12 و13 يتكلم هو ذا الرجل الغصن اسمه، واحنا عارفين كلمة غصن يعني نظر الناصري، من مكانه يثبت ويبني هيكل الرب، يبني هيكل جديد. التطهير والخلاص اللي المسيح بيقدمه من اجل ان العبادة ما تكونش مجرد متاجرة مع ربنا ومجرد بيع وشراء ومنفعة، لكن ازاي ان العبادة تتحول الله، ده التجديد اللي المسيح بيعمله في حياتنا. فبيقول في انجيل يوحنا انه بعد وكان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع الى اورشليم. وهتلاحظوا ان القديس يوحنا بيستخدم لفظ او لقب فصح اليهود، يعني عايز يقول الفصح ده كان بتاع مين؟ اليهود. واحد وكان اليهود هم اللي بيعملوا عيد الايه؟ الفصح. لكن عايز يميز ما بين الفصح القديم بتاع اليهود وبين الفصح الجديد. عشان كده يقول عن المسيح بولس الرسول لأن المسيح فصحنا قد ذبح لإيه؟ لأجلنا. وإحنا ما زلنا بنتكلم عن عيد القيامة بأنه عيد الفصح، فصحنا قد ذبح لأجلنا. صعد يسوع إلى أورشليم، ودي ما كانتش أول مرة يروح فيها أورشليم، لكن مرات كثيرة كان بيتردد على أورشليم. لكن المرة دي هي أول مرة يعلن فيها المسيح كمسيا كفادي كمخلص كمطهر. يبتدي عمله وخدمته بأنه يطهر ينقي. بنشوف المرة اللي فاتت أنه ابتدى عمله كمغير للطبيعة، هنا بنشوف أنه بيبتدي عمله كمطهر ومنقي. عشان كده لو عايزين نتعرف على المسيح، نتعرف على المسيح اللي بيغير طبيعتنا، نتعرف على المسيح اللي بينقينا زي ما بيقول بروح القضاء وبروح الإحراق اللي يبيد كل شر وكل شبه شر. لو عايزين نقبل المسيح ينبغي في الأول ان احنا نقبل انه ينقي من كل شر ومن كل شبه شر. لكن واحد مش عايز المسيح ينظف فيه مش هيقدر يتعرف على المسيح، لأن المسيح ما يقدرش يبني عمله ويكمل عمله في مكان قذر، لازم ينظفه في الأول، لازم يطهره، لازم ينقيه. يقول وجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوس. حقيقة الهيكل ده يعتبر الهيكل الثالث في حياة اليهود. الهيكل الاولاني بناه سليمان، وده اتهد واتخرب في سبي بابل. الهيكل الثاني بناه ملك اسمه زروبابل، ووالي اسمه زروبابل اللي اتكلم عنه حج كتير، وده اتخرب ايضا وهد. اليونانيين والبطلسة وناس كتيرة هجمت عليه، وفي أيام المكابيين قاموا ثورة لتجديده. لكن الهيكل اللي بيتكلم عنه دلوقتي واللي دخلوا المسيح ده يعتبر الهيكل الثالث اللي بناه هيرودس الكبير. هيرودس الكبير حب يرضي اليهود، لان هيرودس ما كانش يهودي، كان ادومي من نسل عيسو، لكن عشان يرضي اليهود وما يخلوهمش يصوروا عليه، فجت الفكرة انه يعيد تجديد وبناء الهيكل مرة تانية. فابتدى تجديده سنة 20 قبل الميلاد، ده الهيكل الثالث اللي دخله المسيح. ابتدى فيه هيرودس، الثلاثة كانوا في نفس المكان لكن كان بيتهد ويتبني، يتخرب ويجدد ويرمم. فابتدى في بنائه وفي ترميمه هيرودس سنة 20 قبل الميلاد، وفضلوا لحد ايام المسيح 46 سنة بيكملوا في بناء هذا الهيكل، وما تمش البناء غير سنة 64 ميلادية. يعني شوفوا خد فترة قد ايه، الهيكل الثالث ده من 20 قبل الميلاد ل 64 بعد الميلاد. وكان ايام المسيح كان بقالهم 46 سنة شغالين فيه، عشان تتخيلوا عظمة الهيكل ده هو. وبعدين خرب المرة الأخيرة وما اتبناش سنة 70 ميلادية على يد القائد الروماني تيتوس. ده تاريخ الهيكل بتجديداته. واللطيف اللي كان حاضر في العشية النهاردة، بكرة عيد دخول السيد المسيح للهيكل بعد 40 يوم من ميلاده، عشان يقدموا عنه الذبيحة، واللي شالوا سمعان الشيخ على ايديه وقالوا الان يا سيدي فطلق عبدك بسلام. وقد يكون القراءات النهاردة برضك بتتكلم عن دخول السيد المسيح للهيكل، بس المرة دي بقى مش عشان يقدم ذبيحة، لكن علشان يطهر ويجعل العبادة عبادة مرضية. عشان كده اللي فينا حاضر عشية يلاحظ ان احنا كنا بنصلي بالطقس الفريحي. فدخل المسيح الهيكل وجد فيه الناس بتبيع وبتشتري. والحقيقة ان كلمة الهيكل لما ترجمت للعربي ترجمت كلمة واحدة بس الهيكل، لكن في اليوناني ليها كلمتين. الكلمة الاولانية اللي هي هيكرون، ودي تعني الهيكل ككل، كل بناءات الهيكل. وكان الهيكل مكون من اربع اقسام. اول قسم اسمه دار الامم، وده كان مسموح للناس الامميين ان هم يخشوا ويقعدوا فيه ويتعرفوا على عبادات يهوه وعلى عبادات الله وعلى الشعب اليهودي. فاول حتة دي كانت مفتوحة للامم. بعديها قسم تاني اسمه دار النساء، وكان دار النساء ده المكان المسموح للسيدات اليهوديات ان هم يخشوا لحد عنده. بعد كده في دار اسمها دار اسرائيل، وده كان مسموح للرجالة اللي من شعب اسرائيل اليهوديين ان هم يخشوا لحد عندها. وبعد كده دار الكهنة، ودي اللي كان مسموح للكهنة فقط ان هم يخشوها، وكانت تشمل القدس وقدس الاقداس. يبقى دول اربع الاقسام بتوع الهيكل: دار الامم، دار النساء، دار اسرائيل، دار الكهنة. وكان يفصل ما بين كل قسم وقسم تاني مجموعة من السلالم وحاجز كبير، وكان يفصلوا ما بين دار الامم ودار النساء بيفط مكتوبة بلغات كتيرة ان ممنوع على الامم انه يتخطى هذا الحاجز او يعدي هذا الحاجز، لانه لو عدى هذا الحاجز يبقى نجس المكان. ودي التهمة اللي ادوها بولس الرسول، انه جاب ناس من الامم ودخل بيهم الى دار النساء وبعدين دار اسرائيل فينجس الموضع المقدس. فكلمة هيكرون يعني تعني الهيكل ككل بالبنايات بتاعته. وكان في اروقة بقى كتيرة زي شرفات او أماكن انتظار منها رواق سليمان، وكان الهيكل ليه أبواب كتيرة زي باب الجميل. كان مبنى ضخم جدا. وكان في كلمة تانية تستخدم للهيكل اللي هو بقى موضع الصلاة والعبادة، الجزء اللي هو فيه القدس وقدس الأقداس، وده اسمه النوس. نوس أو المكان اللي تقدم فيه العبادة، المكان اللي دخله المسيح ولقى فيه الناس تبيع وتشتري، بيستخدم كلمة هيكرون يعني الهيكل بكل مشتملاته. وكان المكان ده البيع والشراء وتغيير العملات بيبقى في دار الأمم في الجزء الأولاني خالص. اللي جاي الهيكل عايز يقدم ذبيحة، أو بيبقى جاي من بلد بعيدة أو من بلد أجنبية، كان لازم يعمل حاجتين: يشتري ذبيحة ويبدل العملة اللي معاه، لأن الهيكل كان ليه عملة خاصة بيه، عملة مقدسة لا يقبل إلا التعامل بيها، لأنهم كانوا ينظروا إلى كل العملات الأخرى بأنها عملات نجاسة منجوسة غير مقدسة. وعشان يقوموا بالعملية دي كان في هذا الوقت رئيس الكهنة قيافة وحماه حنان مسيطرين على الوضع كله. فاتفقوا ان اللي يجيب ذبيحة معاه من بره مفروض بيقدمها للكاهن يفحصها، والكهنة كانوا يطلعوا له فيها عيب عشان يضطر يشتري من عندهم. وكانوا بيستغلوا الموضوع ده انه بيبيعوا الذبائح باثمان غالية جدا، زائد ان اللي جاي معاه عملات بتاعت المدينة بتاعته ما يقدرش يتعامل بيها في الهيكل، فكان لازم يبدل العملات بتاعته بشاقل القدس. كان في حاجة اسمها فضة الكفارة لازم يدفعها كل واحد يهودي، ودي ما يقدرش يدفعها الا بفضة بتاعة القدس. فكانوا بيبتدوا يغيروا العملات، وكانت تحصل مساومات ومقايضات، وكان في استغلال كبير جدا للشعب من الناس اللي بتبيع وبتشتري. لكن هم مضطرين الانسان اليهودي العادي انه يدخل وياخد ذبيحة لانهم احتكروا الذبائح من عندهم، وانه يغير العملة من عندهم. فصار في استغلال باسم الدين، واللي كان ذو سطوة واللي انشأ العملية دي حنان. حنان كان رئيس كهنة من قبل الميلاد حوالي 6 سنين لغاية بعد الميلاد سنة 15، وبعدين جه واحد اسمه فاليروس عزل حنان ده وعين جوز بنته اللي هو قيافة، لكن ظل المسيطر الحقيقي على الأمور حنان. كان شكليا قيافة هو رئيس الكهنة، لكن المسيطر على كل الامور المادية هو حنان. عشان كده حتى تشوفوا لما المسيح اتقبض عليه خدوه الاول عند حنان وبعدين ودوه عند قيافة. فالمسيح ساقوا استغلال الشعب، بدل ما الواحد كان بيجي الهيكل علشان يقدم عبادة مرضية امام الله وعشان ياخد فترة للتأمل وفترة للراحة وللهدوء النفسي، وجاي متحمل مشاق سفر من أماكن بعيدة، كان يجي يخش في الهيكل يعطر، لأن الاستمرار طول ما فيه مادة وفيه فلوس هتلاقوا فيها إيه؟ خناقات وصراعات وزعيق وشخص ونصر وغدر وخداع وغش. كان كل الحاجات دي بتدور في الدار الخارجية اللي هي دار الأمم، من بيع وشراء ويختلط الناس بالحيوان بالصيارف بكل شيء. لكن لما يجي يتكلم المسيح عن هيكل جسده، انقذوا هذا الهيكل، يستخدم كلمة نوس اللي هو المكان المخصص للعبادة. يقول: وجد يسوع الذين كانوا يبيعون غنما وحماما بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوسا. كان السوق تجارية ضخمة جدا. فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل، مشى الكل، طرد الجميع من الهيكل كله مشاهم. ويمكن صنع صوتا تعرفوها باللغة القبطية افصاميو ان او افراجليون، افراجليون اللي هو بيسموها كده في الصعيد الفرائلة. الصوت ده يعمل صوت جامد لكن ما يديش ضرب، عارفين زي الراجل اللي بيسوق الحيوانات يبقى معاه كرباج كده، الكرباج ده يعمل ايه؟ صوت يفرقع. ده اللي عمله المسيح من اجل طرد الحيوانات، وطرد الجميع، طرد الذبائح واللي بيقدموا الذبائح، طرد الكل. وده يعيد ذهننا لسفر اشعياء الاصحاح الاولاني اللي ربنا بيتكلم فيه على فم اشعياء ويقول لهم اتخمت من كثرة ذبائحكم، اعيادكم صارت مكرهة لي، مللت صلواتكم. ربنا رفض كل ده، يقول لهم اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر انفسكم. لو عايزين تقدموا عبادة مرضية مش انك تقدم لي شوية ذبائح وتعمل شوية دوشة في الكنيسة وحضور في الكنيسة، لكن اغتسل تنقى اعزل شر انفسكم، كفوا عن الشر، تعلموا فعل الخير. ده اللي ربنا بيطلبه في اشعياء واحد، وده اللي المسيح جه حققه في التصوير بتاعه. مش عايز المبنى ده بكل فخامته، مش عايز الذبائح دي بكثرتها، مش عايز ملايين اللي موجودين، لكن بيبيعوا بيشتروا باسم الدين. لكن ربنا عايز القلب النظيف اللي بيكف عن الشر ويتعلم فعل الخير. اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر اعمالكم، ده اللي عايزه ربنا. عشان كده طرد الكل. وما تتخيلوش ان دي في حد ذاتها قوة جبارة ومعجزة، ان المسيح لوحده يطرد عدد كبير جدا. ده في عيد الفطر بيصل عدد اليهود المجتمعين في هذا المكان 4 ملايين. طرد كل دول، يقول كده وطرد الجميع من الهيكل عشان هيبني جديد، هيبني اساس جديد، هينظف هذا الهيكل. في الاناجيل الاخرى يقول ولم يبى احد يفتاز بمتاع، بمتاع يعني جايب حاجة يبيعها ويشتري فيها. فطرد الغنم والبقر وحماما، كل ده طردوا، الغنم والبقر وكب دراهم الصيارف. وبرضك كده وهو بيتكلم عن الترتيب الحلو، كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما. ده يوحنا بيكتب وعايز يقول حاجة في الترتيب ده. الترتيب ده تلاقوه في مزمور نمرة 8، عارفين ايها الرب ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها. يقول ايه؟ البقر والغنم جميعا وايضا طيور الايه؟ سماء. المزمور ده يسموه مزمور مسياني لانه بيتكلم عن المسيح. وده اللي لما جم يسألوا المسيح بأي سلطان تفعل كده قال لهم من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحا. وبعدين يتكلم عن الإبن بالمجد والكلاء والجمال كللته وبالبهاء كللته. عايز يعيد ذهنهم لهذا المزمور نمرة 8 اللي بيتكلم عن المسيح ومجيئه. وبعدين يقول وطرد الجميع من الهيكل وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه منها هنا. حطوا خط تحت الآية ده هي ارفعوا هذه منها هنا، لأن المسيح بيقول بيننا دلوقتي وبيقول لكل واحد شيل دي من هنا. ايه دي بقى؟ شوف انت ايه دي، ارفع دي من هنا، ارفعوا هذه من هنا. ما تبقاش قاعد في بيتي وشايل سايب دي معاك، شايلها معاك. ارفع دي من هنا. قد تكون خطية، قد تكون شهوة، قد يكون هم، قد يكون شك، قد تكون شيء محبوب ولكنه تتاجر باسم الدين. ارفع دي من هنا، ما تخليهاش معاك وانت قاعد في بيت ربنا. ارتباط خاطئ، فكر خاطئ، تصرف انحطاطي، ارفعها من هنا، ما تخليهاش في بيتي. لان اكثر حاجة بتحزن قلب الله هي المتاجرة باسم الدين. الناس تيجي وتروح وتخش الكنيسة وتطلع وهي بتبيع وتشتري في ربنا وبتدور على نفعها ومكسبها وتكون علاقات وتشوف شوفات وتعمل صدقات، لكن ما هيش دخل اصلا عشان ربنا. بتبيع وتشتري، بتبيع في نفسها وبتشتري، وبتبيع في الاخرين وبتشتري. ده اللي ربنا بيرفضه، التجارة باسم الدين، ان الانسان يتاجر باسم الدين وباسم مجيئه قدامه. يقول له شيل دي من هنا. فطرد حتى الذبائح. الله يرفض التجارة باسم الدين، ويعلن ايضا انتهاء عصر الذبائح. معنى انه طرد الغنم والبقر والحمام ان خلاص الذبائح دي ما بقالهاش ايه لازمة، تخرج بره. واذا كان الذبائح طردت خارجا، اذا الهيكل بدون ذبائح لا وجود له. الهيكل اصلا مقام من اجل الايه؟ الذبائح. لكن الهيكل بالبيع والشراء فيه او شكلية العبادة، احنا عمالين نعبد ربنا وبنيجي الكنيسة وبنحضر اجتماعات وبنصوم وبنصلي وممكن بنخدم، لكن بنتاجر باسم ربنا. يقول لك ما ينفعش، لاش العبادة كلها اللي انت بتعملها مقبولة ولا الذبائح اللي انت بتقدمها لربنا مقبولة. في لمسات كده من اول ولادة المسيح، لما الملائكة ظهروا للرعاة اللي كانوا بيحرسوا الحراسات بتاعة الذبائح الهيكلية، اشمعنا الرعاة اللي ظهروا لهم؟ كانوا عايزين يقولوا لهم انت شغلتكوا خلاص ايه انتهت، لان الرعاة دول كانت شغلتهم ايه؟ بيرعوا الخراف اللي هتقدم منها ذبائح في الهيكل. فقول لهم خلاص الحمل الحقيقي اتولد، وانا ابشركم بفرح عظيم، مفيش داعي لتعبكم. وهنا نشوف المسيح بيطرد الذبائح اللي موجودة، خلاص ما بقالهاش لازمة، لان الذبيحة الحقيقية وصلت والعبادة الحقيقية تقام الان. واستعاد المسيح عن الذبائح بانه سمى بيته وما قالش بيتي بيت الذبائح، رغم ان الهيكل كان مقام لتقديم الذبائح، لكن يقول بيتي بيت الصلاة ايه يدعى. بقى في ذبيحة من نوع جديد، ذبيحة الصلاة، ليكن رفع يدي امامك كذبيحة مسائية. في ذبيحة الصلاة، ذبيحة العلاقة الحقيقية. الانسان اللي جاي على ربنا مش عشان منفعة، مش عشان يبيع ويشتري ويكسب ويربح، لكن اللي جاي علشان يعمل علاقة حقيقية بينه وبين الله، يعيش في شركة وفي صلة بينه وبين الله. هي دي الذبيحة اللي مرضية. حقيقة من خلال الأربع أناجيل المسيح بيتمم ثلاث نبوات. يقول لهم بيتي بيت الصلاة ده انتوا جعلتموه مغارة ايه؟ لصوص. بتسرقوا بعض وبتستغلوا بعض وبتكينوا بعض وبتتصارعوا مع بعض حتى جوه الكنيسة او حتى جوه العبادة. مغارة لصوص دي نبوة كان قالها ارميا. نلاقيها في ارميا 7:11 يتكلم عن بيت الله اللي تحول الى مغارة لصوص. يقول لهم بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب، لكل الناس مش لشعب واحد، لكل الشعوب. ودي نفس الكلمة اللي قالها اشعياء النبي في صح 56:7، بيتي بيت صلاة يدعى لكل الشعوب. لكن يوحنا هنا بيحط آية رنت في ذهنهم، فتذكر تلاميذه أنه مكتوب غيرة بيتك أكلتني. دي الآية اللي رنت في ذهن يوحنا والتلاميذ ساعة ما المسيح عمل العمل ده، هي غيرة بيتك أكلتني. يعني أنا غرت على بيتك عشان كده عملت هذا العمل. عارفين الآية دي فين؟ تلاقوها في مزمور لطيف قوي بيسموه برضك مزمور مسياني، اللي هو مزمور 69. نطلعه مع بعض، لأن المزمور ده مليان نبوات عن المسيح. مزمور 69 صفحة 879 في عدد 9 يقول له: لأن غيرة بيتك أكلتني وتعيرات معيريك وقعت علي. ده المزمور من أوله. خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي. بيتكلم عن آلام المسيح. يعني مثلا في عدد 3 يقول له: تعبت من صراخي يبث حلقي، لما قال أنا عطشان. وفي عدد 4: أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. وفي عدد 30 و31 في نفس المزمور يتكلم عن السر الخطير بقى: أسبح اسم الله بتسبيح وأعظمه بحمد، فيستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذي قرون وايه واظلاف. مين اللي صاحي هنا؟ هنا استبدل ايه بايه؟ ذبيحة الطور الحيوان بالايه؟ بالتسبيح بالصلاة. ان ربنا ما يفرهوش طور ذي اظلاف وقوي وثمين، لكن ربنا يفرح بالصلاة بالتسبيح بحياة الشركة.